بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم أحمد. أم أحمد عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي لها مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال حول من أفطرت عدة رمضانات بسبب حال النفاس ولم تقضها حتى الآن، كيف تتصرف؟ وتسأل هل يجزئ ذلك الصيام في رجب؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالواجب على من أفطرت في رمضان من أجل النفاس أو الحيض القضاء قبل أن يأتي رمضان الآخر الذي بعده، لقول الله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والحيض والنفاس من جنس المريض والمسافر، عليهما القضاء. فإذا طهرت من نفاسها وطهرت من حيضها تقضي، والبدار أفضل، ولا يجب لها التأخير إلى رمضان، بل يجب أن تبادر حتى تقضي ما عليها قبل رمضان. ولا مانع أن تصوم في رجب أو غيره، ولا حرج أن تؤخر إلى شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي صوم رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. فالواجب على المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تبادر بالقضاء قبل رمضان، ولو مفرقا ولو موزعا، لا يجب التتابع، فتصوم وتفطر حتى تكمل. وإذا أخرت عن رمضان وجب عليها التوبة من ذلك، وعليها القضاء ويطعم عن مسكين عن كل يوم، نص طاع عن كل يوم من التمر أو غيره من قوت البلد، بإقدار كيلو ونص تقريبا، كفارة عن التأخير. فيكون عليها ثلاثة أشياء: التوبة وقضاء الصيام مع الإطعام عن كل يوم إذا كان التأخير لغير عذر. أما إن كان أخرت ذلك لمرض لم تستطع معه الصوم فلا حرج عليها، تصوم بدون إطعام، تقضي بدون إطعام، وليس عليها إثم، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمنة أن تتقي الله وأن تعتني به قضاء ما عليها، وأن تتحرى الأوقات التي تستطيع فيها القضاء قبل أن يأتي رمضان، حتى تفرغ من ذلك قبل أن يأتي رمضان الدائر الذي هو بعد رمضان الذي أفطرت فيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، تكثر أختنا من السؤال عن شهر رجب وعن الصيام فيه، هل لرجب خصوصية معينة؟
إن يعني يكره إفراده، يكره إفراده بالصوم تطوعا، لأنه من شأن الجاهلية كانوا يعظمونه بالصوم، فكره أهل العلم إفراده بالصوم تطوعا. أما إذا صامه الإنسان عن صوم عليه من قضاء رمضان أو من كفارة فلا حرج في ذلك، أو صام منه ما شرع الله من أيام الاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام البيض، كل هذا لا حرج فيه، الحمد لله، مثل غيره من الشهور.
جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل عن صيام الخميس والاثنين.
سنة، صومهما سنة في حق الجميع، حق الرجال والنساء. لكن إذا كانت ذات زوج ليس لها الصوم إلا بإذنه، يعني المرأة التي عندها زوج ليس لها تصوم نافلة إلا بإذنه إذا كان حاضرا، لأن يعني الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، ليس المرأة أن تصوم زوجها الشاهد إلا بإذنه، إلا رمضان، رمضان واجب على الجميع. لكن إذا أراد أن تطوع بصوم الاثنين أو الخميس أو ست من شوال أو ثلاثة أيام من الشهر فلا بد من استئذانه إذا كان حاضرا، أما إن كان غائبا فلا حرج أن تصوم بغير إذن إذا كان غائبا، يعني مسافرا.
نعم جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل عن الاحتجاب بالقماش ذا اللون الأسود، هل هو جائز أو لا؟
لها أن تحتجب بكل شيء أسود ولا غير أسود، ما في شيء مخصوص، تحتجب بسواد أو بأخضر أو بأزرق أو أبيض أو بغير ذلك، ليس فيه هذا نوع مخصوص، إنما الموجود الواجب الحجاب عن الرجل الأجنبي. نعم
جزاكم الله خيرا. ما مقدار المكسب في التجارة، هل هو محدد بنسبة معينة؟
ليس بمحدد ولا في الشرع ما يقتضي التحديد، لكن يستحب المؤمن أن يرفق بإخوانه وأن يرضى بالفائدة القليلة رحمة لإخوانه وتعاونا معهم على الخير، لأن المسلم أخو المسلم، ومن كان بحاجة خير كان الله بحاجته، ولقوله صلى الله عليه وسلم من يسر على أمره يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، فإذا سامح إخوانه ورضي بالقليل من الفائدة فهذا خير، ولكن ليس هناك حد محدود، لا الثلث ولا الربع ولا النصف، فلو اشترى سلعة بأربعين وتغيرت الأحوال جاز يبيعها بمئة، ما في حد محدود على حسب تغير الأسواق. أما أن يغش الناس يكون تكون سلعة في الأسواق بأربعين يبيع عليهم خمسين أو ستين ولا يخبرهم الأسعار لا يفوز له، لأن هذا ظلم لإخوانه، فإذا كانت السلعة في الأسواق تباع بها معروفة عند الأسواق يبيعونها بأربعين فإنه يخبرهم يقول السلعة بأربعين تباع في الأسواق، لكن أنا من أبيعها بهذه المقولات، ما أبيعها بهذا المبلغ، إذا أردت تشتريها مني بزيادة فلا بأس، وإلا يمكن تجدها في الأسواق الأخرى. وهكذا لو كان مثلا طعام الصاع كذا أو الكيلو بكذا في الأسواق لا يبيع بأكثر إلا حتى يعلم صاحبه، يقول يباع في الأسواق بكذا، تشتري مني بزيادة ولا تروح الأسواق تشتري منها. الحاصل أنه لا يغش إخوانه في الأسعار، يخبرهم بالحقيقة. إذا كان السعر معروف في الأسواق محدد معروف، أما إذا كان لا السعر هو محدد يتغير يزيد وينقص يبيع بما قسم الله له.
جزاكم الله خيرا. بمعنى أنه لا بد أن يلتزم السعر السائد في السوق.
يخبر به الناس.
يخبر به.
جزاكم الله. أنت لا غشهم.
جزاكم الله خيرا. تقول لدينا عادة إذا بنى الإنسان منزلا جديدا وأراد أن يسكنه لا بد أن يذبح ذبيحة يسمونها فتحة الدار، هل هذا الكلام صحيح وهل له أصل؟
إذا كان المقصود شكر الله جل وعلا على نعمته فيدعو إخوانه وأحبابه وجيرانه فلا بأس، أما إن كان عن اعتقاد أن يذبح من أجل الجن أو من أجل خوف الجن هذا لا يجوز. وهذه عادة معروفة عند الناس إذا نزلوا بيتا جديدا عمروه واشتروه في الغالب يدعو أخوانه وأقاربه ويدعو جيرانه يكرمهم شكرا لله على نعمة السكن، فإذا كان بهذه المثابة فلا شيء في ذلك. طيب. هذا من شكر الله. طيب. أما إن كان اعتقاد سيء يذبحها من أجل الجن أو خوف شر الجن فلا يجوز.
جزاكم الله خيرا. سؤال طويل ملخصه، هل يجب ترتيب السور في القراءة أثناء الصلاة أو لا يجب؟
السنة الترتيب كما رتب الصحابة المصحف، هذا هو الأفضل، ومن نكس فلا حرج، لو قرأ آل عمران قال عمران ثم قرأ من البقرة فلا حرج، لكن أفضل أن يسير على ما رتب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حين جمعوا القرآن في عهد عثمان، إذا قرأ البقرة يقرأ بعدها من آل عمران أو بعد ذلك، وإذا قرأ مثلا سورة لم يكن يقرأ ما بعدها الزلزلة العاديات وهكذا، هذا هو الأفضل لا ترتيب المصحف. لكن لو نكث وقرأ من آخر القرآن ثم قرأ من مقدم القرآن فلا حرج في ذلك. جاء عمر رضي الله عنه أن قرأ في الأولى بسورة النحل بسورة الفجر، وفي الثانية بسورة يوسف وهي قبلها. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي للبقرة ثم النساء ثم آل عمران. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع حسن بليل أحمد بعث برسالة وضمنها سؤال مكون من صفحة كاملة. ملخص هذا السؤال أنه سائق لسيارة وركب معه مجموعة من الركاب، وكان أحدهم قريبا من باب الدخول والخروج. حينئذ دخلت السيارة في أماكن صعبة فسقطت في إحدى الحفر، وهو بالتالي سقط من السيارة ووقع على رقبته ومات. جاء ليبحث عن هوية له فلم يجد، جاء ليبحث عن اسم له فلم يجد، وحينئذ احتار في أمره كيف يتصرف. جزاكم الله خيرا.
هذا يتعلق بالمحكمة. يتعلق بالمحكمة ودوائر الحكومية المتعلقة بهذا الأمر حتى يوجه إلى ما يجب في حقه، بحيث تعرف الجنازة ويعرف المستحقون للدية، وهو عليه الكفارة إذا كان تساهل في الأمر، لأن عليه يتنبي الحفر ويتأمل الطريق ويتباعد عن الأخطار. فإذا تساهل في هذا فهو ضامن، كما يضمن إذا أسرع سرعة زائدة أو تساهل في أمر آخر من جهة الكفرات أو من جهة ما يتعلق بإيقاف السيارة الفرملة أو ما أشبه ذلك. المقصود إذا كان من تفريط يلزمه كفارة ودي على العصبة على العاقلة، لكن هذا يتعلق بمحكمة تنظر فيه المحكمة وسط رجال المرور وما يثبتون عليه إذا كان عنده إنكار لشيء، ويعرفون حال الميت ويسألون عنه بالطرق التي تمكنهم معرفة جنسيته وأهله.
جزاكم الله خيرا. يقول أعتقد أن سبب سقوطه أنه كان على درجة عالية من السكر كما ثبت ذلك طبيا، فهل الحكم واحد حينئذ؟
هذا تفريط عظيم، كان سكران يضمن، لأن ما يجوز له يمسك السيارة ويسيب السيارة هو سكران.
ليس هو السائق السكران، الراكب هو السكران.
نعم. هذا مشكلة، هذا محل نظر، يحتاج إلى نظر المحكمة، لأن قد يكون تساهل السائق في عدم ضبط الباب، وقد يكون هذا السكر هو اللي فتح الباب، وقد يكون يعني هذا محل نظر يحتاج إلى عناية المحكمة وتثبت الأمر.
جزاكم الله خيرا. إذا نعرض عن هذا الموضوع.
نعم.
جزاكم الله خيرا. تنصحون أخانا بمراجعة المحكمة؟
نعم.
حتى يبدل
هذا اللي نراه يراجع المحكمة حتى تجد المحكمة إجراءات شرعية.
جزاكم الله خيرا. من ليبيا أحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة تسأل فيها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: في اليوم السادس وبعد انقضاء مدة العذر الشرعي يخرج منها سائل أبيض مائل إلى الاحمرار، فهل يجب الغسل منه أم لا؟
إذا كان هذا بعد الطهر لا يجب عليه شيء، بل هذا مثل البول، عليها أن تستجي وتوضأ وضوء الصلاة. يقول معطية رضي الله عنها وهي صحابية جليلة: كنا لا نعد كدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فإذا كان بعد الطهر ورأت سائلا في صفرة وكدرة فلا عبرة به، بل كالبول تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة.
جزاكم الله خيرا. تقول: هناك عادة لدينا، وهي إذا ترجى أحد من أحد شيئا فإنه يقول له مثلا: والنبي أعطني هذا الشيء، أو النبي ارفع هذا الشيء، أي يستعطفه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل مثل هذا القول جائز أم لا؟
لا يجوز هذا من الحلف بغير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله وليصمت. فليس لأحد يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأمانة ولا بالملائكة ولا بأبيه ولا بحياة أبيه ولا شرف أبيه ولا بالملوك. الحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى، فعليه التوبة إلى الله من ذلك والحذر من العودة إلى مثل هذه الأيمان. فلا يقول والنبي أن تعطيني كذا ولا والنبي أن تفعل كذا ولا والأمانة ولا بالأمانة ولا بالنبي، كل هذه الأمور لا تجوز. الحلف يكون بالله وحده سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله كائنا من كان.
جزاكم الله خيرا. أيضا يقول البعض لدينا إن اللبان لا يفطر، فهل هذا القول صحيح؟
ليس بالصحيح. اللبان إذا كان يعالجه ويبلع ريقه هذا شبه الطعام، لأن له طعم له ذوق مثل أن يمضغ الحلوى يفطر. أما لو جعله في فمه ثم لفظها ولا بلع شيء ما يضر، لكن ما لم يعالج ويبلع هو مثل ما يعالج الحلوى أو التمر ويبلع.
جزاكم الله خيرا. إذن بعض الكتب التي أوردت هذا الحكم
غلط.
جزاكم الله خيرا. هل الزيت في الشعر والكحل والروائح الكيميائية من المفطرات؟
لا، ما يجعل في الشعر من الزيت أو الدهن أو غير ذلك أو الحناء ما هو ليس مفطر. المفطر الشيء الذي يأكله الإنسان بفمه أو من طريق أنفه أو من طريق التغذية بالإبر والحقن، هذا المفطر. وهكذا ما جاء في الشرع أنه مفطر مثل الحجامة والجماع خروج المني بالشهوة.
جزاكم الله خيرا. هناك من يقول إذا طلقت المرأة طلاقا لا رجوع فيه وكانت حاملا وأنجبت ذكرا فإنها لا تحرم على زوجها إذا راجعها، ويجوز أن تعود إليه بعد إنجابها الولد، فما صحة مثل هذا القول؟
هذا لا أصل له. هذا يقول بعض العامة، بعضهم يقول إذا ولدت إحدى زوجته ولدا خرجت من العدة وخرجت مرتها أيضا من العدة معها إذا كانت ولدت ذكرا. هذا كله خرافات لا أصل لها، كل هذا من خرافات العامة. بل الولد والأنثى واحد في هذا، إذا ولدت وهي حامل خرجت من العدة سواء مطلقة أو متوفى عنها، وسواء كان المولود ذكرا أو أنثى. والمرأة الثانية التي لم تلد هي على عدتها حتى تكمل عدة الطلاق أو عدة الوفاة، ولا تعلق لها بجارتها، وليس له رجعة إذا كانت أثناء الطلاق بائنا أو كانت خرجت من العدة بوضع الحمل، ليس له رجعة منها سواء كان الحمل ذكر أو أنثى. متى وضعت الحمل خرج من العدة ولو كان الحمل ذكرا.
جزاكم الله خيرا.
يعني إذا كان يراجعها قبل وضع الحمل.
نعم.
وكان الطلاق واحدة أو اثنتين ليس بها له.
جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول من أخوكم في الله الطويل إدريس إبراهيم، أخونا له جمع من الأسئلة من بينها سؤال يقول أرجو منكم التعليق على ما يقع فيه الكثير من الناس من عابدي القبور والأضرحة من صرف العمل لها وسؤال أصحابها شفاء المرضى وتفريد الكرب، فهل من مات وحالته هذه يكون خالدا في جهنم؟ وهل يعذر جاهل بهذه القضية؟
هذا سؤال عظيم وهو جدير بالعناية، لأنه واقع في كثير من البلدان الإسلامية. هو سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات وطلبهم شفاء المرضى أو النصر على الأعداء، وهذا من الشرك الأكبر. وهذا دين الجاهلية، دين أبي جهل وأشباهه من عباد القبور وعباد الأصنام، يقولون ما نعبدهم إلا يقربونا زلفى كما حكى الله عنه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. قال سبحانه في سورة الزمر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالحاصل أن هذا العمل من الشرك الأكبر، وصاحبه إذا مات عليه يكون من أهل النار مخلدا فيها نسأل الله العافية، إلا إذا كان لم تبلغه الدعوة، كان من أهل الفترات اللي ما بلغتهم الدعوة في محلات ما بلغتهم الدعوة، ما بلغهم القرآن ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حكمه إلى الله جل وعلا يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة، فمن أجاب جوابا صحيحا دخل الجنة، ومن أجاب جوابا غير صحيح دخل النار. فالمقصود أنه يمتحن يوم القيامة، فمن أجاب ما طلب منه دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. أما من كان في الدنيا قد بلغه القرآن وبلغته السنة ويعيش بين المسلمين فهذا لا يعذر بالدعوة أهل الجهل، هو قد أسرف على نفسه وتساهل ولم يسأل أهل العلم ولم يتبصر في دينه، فهو مؤاخذ بأعماله السيئة الشركية، نسأل الله السلامة. نعم،
جزاكم الله خيرا. إذن عملية العذر بالجهل هذه
العقائد التي هي أصل الإسلام ما فيها عذر بالجهل. الله قال له جل وعلا قال عن الكفار إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، ما عذرهم بحسبانهم أنهم مهتدون، ما عذرهم بجهلهم. وقال في النصارى قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالحاصل أنهم بهذا كفروا، قال بعدها يسمعون أولئك كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، ما عذرهم بالجهل لتساهلهم وعدم عنايتهم بطلب الحق. قال سبحانه ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم يوم بلغ. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم في صحيحه. ولم يقل فهم عني أو تبصر أو علم، بل علق بالسمع. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. يبشر ببشارة ويقول فيها سماحة الشيخ نفيدكم بأننا نسجل أغلب حلقات هذا البرنامج على أشرطة كاسيت ونسمعها للناس، وقد أدى هذا إلى نتائج طيبة والحمد لله. هل لكم من تعليق؟
قد أحسنتم في هذا، جزاكم الله خير، قد أحسنتم في هذا، وهذا داخل في قوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وداخل في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، وداخل في قوله سبحانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وموعظة الحسنة وليجادلهم بالتي احسن. فالذي يدعو الى الله بنفسه او يقدم اشرطه نافعه تنفع الناس هذا من الدعاه الى الله جل وعلا، لكن عليه يتثبت حتى لا يقدم الا اشرطه ممن يوثق بعلمهم وفضلهم واصابتهم حتى لا يكون معينا على باطل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فأنت بهذا تدل على خير. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يهدي المسلمين صراطه مستقيم، وأن يعين أهل العلم وطلبة العلم على تبليغ الحق من طريق الخطب والمواعظ من طريق المحاضرات من طريق الأشرطة المفيدة ومن طريق المكاتبة. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول هل يمكن لكل مسلم أن يكون داعيا للخير ويقوم بتوجيه الناس؟ ذلكم أني أرى بعض الناس يعترض على من يفعل ذلك ويقول أنت لست عالما فالتزم الصمت، فهل الذي يدعو إلى الله هم العلماء فقط؟ جزاكم الله خيرا.
كل من عنده علم يدعو إليه، إذا كان عنده علم بصيرة في شيء يدعو إليه ولو كان ليس من العلماء، لكن في حدود علمه، مثل ما يحذر من الزنا، الزنا معروف، يحذر من اللواط، يحذر من الخمر، يدعو من يشرب الخمر إلى التوبة إلى الله، هذا ما يحتاج علماء، هذا معروف عند العامة والخاصة، يحذر من الغيبة والنميمة، يحث الناس على الصلاة في الجماعة في المساجد، يحث الناس على بر الوالدين وصلاة الرحم وعدم العقوق، هذه أمور معلومة خاصة والعامة. لكن المسائل التي تخفى عليه وليس عنده فيها علم لا يتكلم فيها، لا يجوز يتكلم في شيء لا يعلمه.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هل في الإمكان أن تتفضلوا بتوضيح من هو العالم؟
العالم هو الذي عنده معرفة جيدة بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة المعنى من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه درس على أهل العلم وتبصر وتفقه في الدين وعرف بذلك واشتهر بين المسلمين بعلمه وفضله، لا بمجرد الدعوة، بل اشتهر بين المسلمين وبين أهل العلم بعلمه وفضله، فهذا يقال له عالم، ويقال لجماعة علماء إذا عرفوا بعلمهم العظيم بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، وعرفهم الناس بذلك من أهل العلم، دلوا عليهم وأرشدوا إليهم، وبهذا يكون العامة على بصرة في هذه الأشياء إذا سمعوا ذلك من أهل العلم الذين يعرفونه أن فلان من أهل العلم، وأنه يحسن أن يؤخذ بفتواه وأن يستفاد منه. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.